أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في دلالة النهي على المرة أو التكرار. ينبغي أن يلتفت هنا إلى أنه عليكم السلام في بحث الأمر عليكم السلام كان التعبير بالمرة والتكرار، أما هنا فالتعبير بالمرة والاستمرار. والسبب في ذلك أن التكرار هنا بالدقة اللفظية قد لا يصدق، باعتبار أن الإنسان إن كان تاركا للطبيعة من حين صدور النهي فتركه لها يكون مستمرا، والنكتة الأخرى التي ينبغي التوجه إليها هو أن النزاع في دلالة النهي على المرة والدوام إنما يصح عند من يقول بدلالة النهي على الفورية، أما على غير هذا القول فلا وجه للنزاع في المرة والدوام، لأنه حينئذ يلغو صدور النهي من المولى، فإنه عندما يقول لا تشرب الخمر فمن الواضح أن ترك شرب الخمر في آن من الآنات يتحقق من كل مكلف، إذ لا يعقل أن يبقى مكلف مستمرا على شرب الخمر طيلة آناته في آناء الليل وأطراف النهار مثلا، لا يعقل. وإذا في وقت من الأوقات لابد أن يكون تاركا لشرب الخمر، فالمرة متحققة منه، فكيف نتنازع في أنه يدل على المرة أو التكرار، فإن القول بالمرة يلزم منه لغوية النهي وطلب ما هو مقطوع الحصول، بينما لو قلنا بأن النهي يدل على الفورية فلا يلزم لغوية النهي على تقدير المرة. واضح هذا التنبيه؟ ومن هنا يتضح الإشكال فيما استدل به الشيخ البهائي في زبدة الأصول، حيث اختار التكرار عليكم السلام صيانة للنهي عن اللغوية. البحث الأخير المتبقي في هذا الفصل في أنه لو عصي النهي فهل يسقط بحيث لا يعد اتيان الفرد الآخر للطبيعة المنهي عنها عصيانا آخر، أم أنه بعصيانه بفرد لا يسقط النهي ويبقى متوجها إلى سائر الأفراد؟ والفرق بين هذا البحث والبحث السابق أن البحث السابق في دلالة النهي المتوجه إلى المكلف قبل مرحلة امتثاله، فهل يدل على المرة أو التكرار؟ بينما في هذا البحث ينظر إلى ما بعد عصيان النهي، وإن كان هذا النظر له علاقة بكيفية تعلق النهي بالطبيعة، فإنه لو كان تعلقه بها على نحو الانحلال
فلو كان للطبيعة 10 أفراد ينحل لا تشرب الخمر إلى حرمة كل فرد على نحو الاستقلال، بحيث يكون شرب فرد من الخمر مسقطا لأحد الأحكام 10 التي انحل إليها النهي، أم أنه ليس على وجه الانحلال؟ وثمرة هذا البحث واضحة، مثلا لو نظر المكلف ترك شرب التطن ولكنه بعد ذلك ارتكب شربا واحدا، فعلى القول بالانحلال ليس له أن يرتكب بعد العصيان ولا ينحل نذره. وعلى القول بعدم الانحلال ينحل النذر بالعصيان. واضح هذا الكلام؟ الماتن رحمة الله عليه يرى أن الطلب في الأوامر والنواهي لما كان متعلقا بالطبيعة المعرات عن الوجود والعدم، فحينئذ كل ما يكون دخيلا في خصوصية الفرد يكون خارجا عن الطبيعة التي وقعت متعلقا للنهي. نعم، لو أحرز أن المتكلم في مقام البيان من جهة ما بعد العصيان لكان مقتضى الإطلاق هو الانحلال،
فيكون قولنا لا تشرب الخمر أي لا تشربه وإن تجرأت وعصيت، فيدل حينئذ على دوام النهي واستمراره بعد العصيان. وإذا لم نحرز أنه في مقام البيان من هذه الجهة فيسقط التمسك بالإطلاق، حتى لو فرض أنه في مقام البيان من جهة أخرى لما سوف يأتي في مبحث مقدمات الحكمة أن من شرائط الإطلاق إحراز كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التعدي فيها إلى ما يشتمل على القيد المحتمل، لذا الآن كل مما أمسكنا هو في مقام البيان من جهة الحلية، ومن جهة ماذا؟ أن ذبح وأن أخذ الكلب للفريسة يحلل ولا يحتاج ماذا؟ إلى ذبح مرة ثانية. ولكن ليس في مقام البيان بأن محل ما يمسكه الكلب طاهر أو نجس، فلا يكفي أن يكون في مقام البيان من جهة حتى يكون في مقام البيان من سائر الجهات، بل لا بد من إحراسه. قال الإخوان عندكم مشكلة هناك؟ سكروا بعض الباب ليأتي منه الريح، سده واستريح. على صار مش مكيف. شو صار؟ مؤلم. فصل: اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحدة. هذه المسألة من المسائل الأصولية العريقة والقديمة، وظاهر العنوان للوهلة الأولى يعطي أنه لا ينبغي الاختلاف، لأن الأمر والنهي بما يحكيان عن الوجوب والحرمة المستكشف منهما الإرادة والكراهة من الضدين ومن المسلمات أن الضدين
لا يجتمعان في واحد. فكيف يقال اختلفوا في جواز الاجتماع؟ وبعبارة أخرى، عندنا صغرى وكبرى، أما الصغرى فهي أن الأحكام الشرعية التكليفية متضادة فيما بينها، فالوجوب ضد للحرمة والاستحباب ضد للكراهة مثلا. وأما الكبرى فهي أن الضدين لا يجتمعان، فمع التسالم على كل من الصغرى والكبرى كيف يقع الاختلاف في جواز الاجتماع وامتناعه؟ بل يجب أن يكون لازم التسالم على الصغرى والكبرى هو التسالم على الامتناع، نعم، من يناقش في الصغرى كما ذهب إليه بعض المحققين من أن الأحكام التكليفية ليست متضادة، حينئذ يكون مرجع الخلاف إلى خلاف في الصغرى. ولكن لما كان التضاد هو المعروف بين علماء الأصول قديما وحديثا في الأحكام الشرعية، لم يكن النظر في الاختلاف إلى منع التضاد بين الأحكام الشرعية، خصوصا أن المخالف متأخر عن هذا العنوان. نعم، بعضهم خالف هنا وفي بعض بحث اجتماع الأمر والنهي، قال الضدان في الفلسفة هما الوجودان اللذان بينهما تمام المعاندة، ويعرضان على موضوع واحد ولا يتصور توقف أحدهما على الآخر. من هذا التعريف استنتج أن الضدين عبارة عن صفتين يجمعهما جنس قريب مثل السواد والبياض. ما هو الذي يجمعهما؟ اللون. بينما في الوجوب والحرمة، في الوجوب يوجد إرادة الفعل، وفي الحرمة يوجد إرادة الترك. فالوجوب والحرمة ليس مثل السواد والبياض لكونهما في كليهما إرادة، فليس من التضاد الاصطلاح. وجوابه أن المقصود من الضدين في المقام هو التضاد الأصولي لا التضاد الفلسفي. فإذا لأجل كون العنوان للوهلة الأولى يدل على الاختلاف فيما هو من المسلمات، احتاج إلى تقديم أمور يتبين من خلالها إمكان النزاع. وكيفما كان فالأقوال في المسألة ثلاثة، ثالثها الجواز عقلا والامتناع عرفان. نقرأ هذا المقدار. وبالجملة هذا خلاصة للمطلب السابق، ليس شيئا جديدا. قضية النهي ليس إلا ترك الطبيعة التي تكون متعلقة له، كانت مقيدة أو مطلقة. يعني النهي يتعلق بالطبيعة، سعة وضيق الأفراد ناشئ من وجود قيد في الطبيعة أو عدم وجوده. وقضية ترك الطبيعة عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها. ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات، فتدبر جيدا. فصل: اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال، ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا، وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور. كان مفترض اليوم ما نعطي درس، لكن